بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الوجه الثالث لدفع الإشكال في الصورة في القسم الثاني وهما إذا كان المنهي عنه له بدل كالصلاة في الحمام. الوجه الثالث الذي هو للكفاية كان حاصله هو هذا، هو يركز على هاي النقطة أن الطبيعة بحالتها الطبيعية هي مؤثرة في مقدار من الملاك في الحالة الاعتيادية، ومقصودة من حالة الطبيعية يعني حالة عدم اقترانها بما يوجب زيادة الملاك وعدم اقترانها بما يوجب شنو النقيصة. هاي الحالة الطبيعية، الحالة الاعتيادية للمأمور به والطبيعة المأمور بها، هاي لها مقدار من الملاك، مقدار من الملاك. هاي الطبيعة إذا شخصت بمشخصات حينئذ تؤثر هذه المشخصات في ذلك، فقد توجب زيادة مقدار الملاك وقد توجب شنو نقيصة الملاك ووجود منقصة وحزازة توجب نقصان الملاك. القسم يعني الأول هو الطبيعة العادية بوجودها العادي في الدار في الشارع في كذا في كذا. الثاني إذا أوجبت الزيادة في الملاك هو المستحب، مستحب الصلاة، يعني الفرد المستحب من الصلاة هو هذا، يعني يقترن بأشياء توجب زيادة المحبوبية زيادة الملاك كصلاة في المسجد. والثالث هو المكروه، الفرد المكروه يوجب منقصة في الملاك وقلة في الثواب، اللي هو الفرد المكروه. طبعا هاي المكروه والمستحب قضية مو مطلقة، قضية قياسية بالإضافة إلى الفرد الطبيعي، بالإضافة إلى الفرد الطبيعي ليزيد عن الفرد الطبيعي من حيث الملاك يكون مستحبا، واللي يقل عن الفرد الطبيعي من حيث الملاك يكون شنو يكون مكروها. ولذا هو يقول صاحب الكفاية من هنا يظهر اندفاع الإشكال اللي ذكروه، وهو أنه هذا الطرح يستوجب أن يكون كل مستحب هو مكروه، لأنه كل مستحب هو أقل ملاكا مما يزيد عليه الاستحباب. صلاة في الحرم المكي غير الصلاة في الحرم النبوي غير الصلاة في المسجد، مو تفاوت. فهذا معناه أنه الصلاة في المسجد تكون مكروهة لأن أقل ثوابا وأقل ملاكا من الصلاة في الحرم المكي. يقول لا، الكراهة هي إنما هي بالإضافة للحد الطبيعي للصلاة، واضح؟ الصلاة بوضعها الطبيعي لها مقدار من الملاك. المقارنات والمشخصات الخارجية إذا أوجبت قلة هذا الملاك ونقص في هذا الملاك يكون ذلك شنو مكروها، واضح؟ إذا أوجب الزيادة يكون شنو مستحبا. فمن يقدر نقول أن الصلاة في المسجد مكروهة ولو إذا لاحظناها إلى الصلاة في الحرم النبوي هي أقل ثوابا وأقل شنو ملاكا، لكن ليس مطلق ما يكون أقل ثواب من غيره يكون مكروه، وإنما المكروه هو ما يكون أقل ملاكا من المستوى الطبيعي والحد الطبيعي اللي فرض المن للصلاة وللطبيعة. زين، بل في 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 كلام صاحب الكفاية لابد أن نفترض لتصحيحه أن كل هاي الأفراد هي وافية بالغرض، وافية بالغرض الذي أمر بالصلاة لأجله. كل هاي الأفراد حتى الصلاة شنو في الحمام، حتى صلاة الحمام لابد من افتراض أنها وافية بالغرض وواجدة للملاك الذي من أجله أمرت بيش بالصلاة. غاية الأمر أنها هذه الأفراد بعد افتراض وفاءها بالغرض وتحقيقها للمأمور به ولما يريد الشارع هي تتفاوت في ماذا؟ في زيادة الملاك وشنو؟ وقلته ونقيصته. وحل الإشكال شلون يكون؟ نظرية طرح حل الإشكال شلون يكون؟ يقول هذا حل الإشكال يكون أن النهي عن الصلاة في الحمام بعد هاي المقدمة هو نهي إرشادي لا أكثر ولا أقل، هو نهي إرشادي إلى عدم الإتيان بالفرد الناقص. واضح؟ أو قل إرشاد إلى الإتيان بالفرد شنو؟ الكامل الأكثر ملاكان والأكثر محبوبيتان والأتم ملاكان. ليش تجيب هذا الفرد الناقص اللي هو عبارة عن الصلاة في الحمام اللي ملاكه أقل من ملاك الصلاة بمستواها الطبيعي؟ فهو إرشاد إلى عدم الإتيان بالناقص وللإتيان بالفرد شنو؟ الكامل. وإذا أحملنا النهي عن الإرشاد كما تقدم سابقا بعد تنتهي شنو؟ المشكلة ويرتفع الإشكال، لأنه لا يلزم للجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد، وأيضا لا يلزم ماذا؟ عدم إمكان الالتزام بصحة الصلاة أو جاء بها المكلف إذا صلى في الحمام صلاة صحيحة. ليش؟ لأنه صلاة في الحمام كما قلنا وبحسب فرض صاحب الكفاية وافية بالغرض واجدة للملاك. واضح؟ وافية بالغرض واجدة للملاك محققة للمأمور به، لو تقع صحيحة بلا معلوم. النهي عنها شنو؟ النهي عنها للإرشاد وليس نهيا شنو مولويا. هذا الوجه الثالث اللي ذكر صاحب الكفاية. هذا الوجه الثالث سابقا النظر عن حمل النهي على الإرشاد، وما تقدم سابقا من أنه يعني إذا اضطرينا إلى نقول به، أما إذا أمكن تصحيح المسألة ودفع الإشكال مع الالتزام بأن النهي نهي تكليفي مولوي فأولى هذا يكون. بقطع النظر عن هذا التصور والطرح اللي طرح صاحب الكفاية كأنه منسجم مع افتراض أن النهي في المقام عن الصلاة في الحمام نهي إرشادي، وإنما هذا الطرح اللي طرحه والتصور اللي طرحه يعني يفترض ويجبرنا في الحقيقة على أن نفترض أن النهي نهي مولوي، نهي مولوي ناشئ من كون الفعل فيه منقصة. ليش؟ لأنه هو بحسب الطرح اللي طرحه هو يقول هيك يفترض أن الصلاة بوضعها الطبيعي لها مقدار من الشنو؟ من تؤثر في مقدار من المحبوبية والملاك. هل نفترض أن هذا المقدار المحبوبية هناك 100؟ هل نفترض هذه الصلاة بوضعها الطبيعي؟ اقتران الصلاة بمشخصات خاصة توجب شنو؟ توجب نقصان الملاك، نقصان المحبوبية، مو ككون الصلاة في الحمام توجب نقصان هذا الملاك ونقصان هذه المحبوبية. واضح؟ شي قال فالصلاة في الحمام يكون مقدارها شقد؟ 80 أخرى. وهذا معناه شنو في الحقيقة؟ هذا معناه أن الصلاة لو خليت وضعها في الحالات الاعتيادية نعبر عنها هي تؤثر في مقدار من الملاك والمحبوبية. وهذا تؤثر في مقدار من الملاك والمحبوبية. اقتران الصلاة بكونها في الحمام يمنع من تأثير هذه الصلاة في ذلك المقدار من الملاك والشنو والمحبوبية، يمنع من هذا التأثير. هذا واضح؟ هل شيء مقتضى كلامه هذا؟ يقول الصلاة بوضعها الطبيعي تؤثر في مقدار من شنو؟ من الملاك. يعني هي تقتضي هذا المقدار من الملاك لو خليت وطبعها. يعني إذا لم تقترن بمانع ولم تقترن بأمر يوجب زيادة الملاك وزيادة المعمومية، إذا لم تقترن بمانع وإذا لم تقترن بما يوجب الزيادة ويوجب النقصان، هي تؤثر في هذا المقدار من الملاك. إذا اقترنت بالمانع يعني بالصلاة في الحمام، شنو دور الصلاة في الحمام؟ دور هاي الخصوصية، دور شنو؟ أنه ينقص الملاك والمحبوبية. يعني شنو ينقص الملاك والمحبوبية؟ يعني أنه يمنع، لاحظوا، من تأثير الصلاة في ذاك المقدار التي هي تقتضيه لو لم تقترن بيش بالمانع. وهذا يعني هو يمنع من تأثير الصلاة في تحصيل الملاك اللي مقداره 100 والمحبوبية اللي مقدارها شنو 100، هذا يمنع من هذا التأثير. واضح؟ هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن الصلاة في الحمام توجب منقصة، توجب منقصة، واضح؟ توجب نقص في الملاك. فالصلاة في الحمام هي توجب حصول منقصة ونقصان في الملاك والمحبوبية، هي تؤثر في حصول المنقصة، واضح؟ هي تمنع من تأثير الصلاة في ذلك المقدار من الملاك والمحبوبية اللي هو 100، يعني تمنع من حصول المكلف على مقدار 20 بيش من المحبوبية والملاك. يعني تطي فقط جدد درجة جدد 80 مثلا، إذن هي تمنع من حصول جدد 20 من الملاك والمحبوب. قال نقصا، هذه منقصة. والنهي عن الصلاة في الحمام إذا كان بهذا التصور ينبغي أن يكون، لا معنى لأن يكون إرشاد. وهذا شنو إرشاد؟ هذا نقص يحصل عليه شنو؟ المكلف، ينبغي نهي عنه، نهي أن يرتكب عمل يقتضي ماذا؟ أن يحصل فيه على جزء من الملاك الذي تقتضيه الصلاة في حالتها شنو؟ اعتيادية. الوجه شنو؟ الخامس يصير أو الرابع، الوجه الرابع لدفع الإشكال هو اللي ذكر المرزة. المرزة هكذا يذكر أن يعني خلاصة رأي المرزة هو إبقاء النهي على ظاهره من كونه نهيا مولويا تنزيهيا، ما يحمل على الإرشاد، يعني ما يرتكب ما ارتكب صاحب الكفاية، يبقي نهي مولوي تنزيهي. وواضح أن النهي التنزيهي في المقام يتعلق خاصة من الطبيعة، موشي، وهي الصلاة في الحمام. وبذلك يدفع الإشكال ببيان، يدفع الإشكال ببيان في هذا الفرض، ببيان حاصله أن النهي المتعلق بالحصة من الطبيعة المأمور بها يمكن تصوره على ثلاثة أنحاء، بل هو واقعا في الشريعة على ثلاثة أنحاء. نهي عن الحصة من الطبيعة سواء كان في العبادات أو في المعاملات، مطلقا يتصور على ثلاثة أنحاء، نحوان منها خارجان عن محل كلامنا، والنحو الثالث هو الذي يدخل في محل كلامنا. النحو الأول خارج عن محل كلامنا هو أن يكون النهي عن الحصة للإرشاد إلى وجود مانع، إرشاد إلى وجود مانع، كالنهي عن الصلاة في النجس، ومو نهي تكليف، نهي تكليفي، مو نهي تكليف، الصلاة عن بيع الغرار، عن بيع ما لا يقدر على تسليمه، إرشاد، إرشاد إلى مانعية هذا في البيع، مانعية هذا في الصلاة. فشهادة المانعية نهي عن الصلاة في الميتة، عن الصلاة فيما لا يأكل لحم، وهكذا. هذه ظاهرة عرفا في الإرشاد يقول، وتحمل على الإرشاد إلى وجود المانع. إذا حملناها على الإرشاد إلى وجود المانع، يقول المرزى أنه لا إشكال أن هذه الحصة المنهي عنها بهذا النهي الإرشادي واضح تخرج عن إطلاق الأمر بالطبيعة. بعد إطلاق الأمر بالطبيعة ما يشمل هذه الحصة، ما يشمل هذه الحصة، يعني لا تكون مصداقا للطبيعة المأمور شنو بها. ليش؟ لاقترانها بيش بالمانع. إذا صلى في النجس هي مو صلاة أصلا، مو صلاة أصلا. صلى فيما لا يأكل لحم هذه مو صلاة، ليست هي الصلاة المأمور بها. واضح؟ معنى أنها ليست هي الصلاة المأمور بها يعني شنو؟ يعني أن هذا النهي هو يقول يقتضي تقييد إطلاق الأمر بالطبيعة، تقييد بيش بغير هذا الفرد. مجي هذا معناه أن إطلاق الصلاة يشمل أفراد الأخرى غير الصلاة في النجس وغير الصلاة في الحمام، وكذلك إطلاق البيع يشمل الأفراد الأخرى لكن غير البيع الغرري والبيع مع عدم القدرة شنو على التسليم. إطلاق الأمر يقيد بغير الفرد والحصة المنهي عنها بهذا النحو من الناهي. فإذا قيدت الطبيعة بغير هذا الفرد، فواضح هذا الفرد إذا صدر من المكلف يقع شنو؟ يقع باطل، يقع فاسد، لا يقع صحيح، لا معنى لصحته حينئذ. لماذا؟ لأنه ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها، ليس مصداقا للطبيعة التي دل الدليل على صحة في البيع في المعاملات، يعني على شنو؟ على كونه بيعا صحيحا، هذا ليس مصداقا له، فحينئذ لا يقع شنو؟ صحيحا. هذا واضح وخاز عن مع الكلام. ولذا لا أحد يتوقف في أن الصلاة في النجس صلاة شنو؟ فاسدة، مع كون النهي عنها إرشادي مو تكليفي. واضح؟ ليش لا أحد يتوقف في فسادها وعدم صحتها؟ لهذه الجهة، لأن هذا النهي الإرشادي يوجب، يعني التخريج الفني يوجب تقييد إطلاق الأمر بغير هذه الحصة واختصاصه بغير هذه الحصة، فلا تكون هذه الحصة مصداقا للمأمور به. فإذا جاء بها المكلف كأنه جاء بفرد شنو؟ أجنبي عن المأمور به، فلا يقع صحيحا. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول لا، أن النهي عن الحصة يكون نهي مولوي، نهي مولوي مو إرشادي، لكنه نهي مولوي تحريمي، نهي مولوي شنو؟ تحريمي، تحريمي مو تنزيهي، من قبيل النهي عن الصلاة في الأرض المقصوبة، نهي تحريمها، إذا فعلها المكلف يرتكب حرام يستحق العقاب. النهي عن الوضوء بالماء المقصوب مثلا، هذا من نهي تحريم. هذا يطبق عليه نفس الفكرة السابقة، هنا يقول أيضا نفس الشيء، هذا النهي التحريمي أيضا يوجب تقييد إطلاق الطبيعة المأمور بها، يجب تقييد إطلاقها. الصلاة في المقصوب ليست مشمولة لإطلاق شنو؟ أقيم الصلاة. هذا يخرجها، يجب تقييد الطبيعة بغير هذه الحصة، وذلك للمنافات الواضحة بين إطلاق الطبيعة لهذه الحصة وبين النهي التحريمي عن شنو؟ عن هاي الحصة. لأن النهي التحريمي، شوف التعليل مهم لأنه ينفعنا في القسم الثالث اليوم عن الكلام، يقول لأن النهي التحريمي يوجب مبغوضية الفعل، واضح؟ مبغوضية الفعل، ويعني وجود مفسدة في الفعل، ومن الواضح أن ما هو مبغوض لا يعقل أن يكون مصداقا للمحبوب، والحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب. إذن الواجب والمحبوب اللي هو الصلاة، قيم الصلاة، ليس من مصادقه شنو؟ الصلاة في المقصود، ها؟ ليس من مصادقه. ليش؟ لأن الشارع نهى عننا نهي تحريمي، وعندما ينهى عننا نهي تحريمي معناه يصير مبغوض ويصير شنو؟ حرام. والحرام ليس مصداقا للواجب، والمبغوض ليس مصداقا للمحبوب، وهذا معنى أنه يوجب تقييد إطلاق الطبيعة بغير هذه الحصة. فالطبيعة لا تشمل هذه الحصة. فأيضا إذا صلى في المقصود كأنه ما صلى أصلا، كأنه ما صلى، فلا يقع العمل شنو؟ صحيحا. هذا هم واضح وخارج عن مع الكلام. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان النهي عن الحصة نهيا مولويا تنزيهيا، اليوم مع الكلام الصلاة في الحمام نهى عنها نهيا مولويا تنزيهيا. هذا يقول لا يوجب هذا الناهي تقييد إطلاق الطبيعة، ما يوجب تقييدها، بل يبقى إطلاق الطبيعة شامل لهذا الفرد بالرغم من كونه منهيا عنه، لكن بالنهي شنو؟ تنزيهي، المولوي التنزيهي، يقول يبقى مشمول له. فإذا جاء به المكلف، إذا مشمول، إذا جاء به المكلف يقع شنو؟ يقع صحيح. لأن أن أن يعني يبين هاي النقطة أنه شلون، شو الفرق بينه وبين القسم الثاني؟ النهي هناك أوجب مبغوضية الحصة، وبذلك خرجت عن إطلاق الطبيعة، لأن المبغوض لا يكون مصداقا علما للمحبوب، مو شيء. ونفس الفكرة نطبقها في المقام، لأن النهي التنزيهي أيضا يكشف عن شنو؟ عن نوع مولوي مو الإرشادي، وقاعد يفترض أنه مولوي. النهي المولوي التنزيهي يكشف عن نوع من المبغوضية ومقدار من المبغوضية والحزازة في الفعل. وإذا كان مبغوض كيف يكون مصداقا علما للواجب والمحبوب؟ يجي هذا السؤال هو يجاوب. وذكرنا سابقا رأي سابقا تعرضنا إلى يقول بأنه الكراهة والنهي التنزيهي لا يمنع من الاتيان بمتعلقه، بل قدم سابقا هذا، بل هو يستبطن الترخيص في الاتيان شنو؟ بمتعلقه. يعني معنى المكروه يعني شنو؟ يعني الذي يجوز الاتيان به، وهذا الذي يجوز الاتيان به بالنتيجة. فإذن هو يستبطن الترخيص بالاتيان به، فكأن الشارع رخص بالاتيان بالصلاة في الحمام، يعني رخص وهذا في تطبيق الطبيعة المأمور بها على من؟ على هذا الفرد. أذن في تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد، هو أذن بذلك. وإذا أذن بذلك حينئذ تقع الصلاة في الحمام مصداقا للطبيعة، وحينئذ لا موجب لتقييد إطلاق الطبيعة، يبقى إطلاق الطبيعة على حاله وشامل لهذا الفرد كما هو شامل للأفراد الأخرى، وبذلك تقع الفعل صحيحا. واضح؟ يعني هو يستند إلى هاي النقطة، وهي أن النهي التنزيهي هو فيه ترخيصا بالإتيان بالفعل، ومعنى الترخيص بالإتيان بالفعل يعني جواز تطبيق الطبيعة على هذا الفعل. وإلا إذا كان بنظره ما يجوز تطبيق الطبيعة على الفعل لما رخص. فإذا هو الشارع يقول طبق الطبيعة على هذا الفرد، بعد أكثر من هذا شريد أنا لكي يحكم بصحة تلك الصلاة، وإن كانت منهيا عنها بنهي مولوي تنزيهي. واضح؟ هذا هو الوجه الرابع في هذا المقام، الجواب عنه يأتي، أو إذا في تعليق عليه يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.